إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو الدرس 89، خاتمة الدروس تخريج الفروع على الأصول من كتاب زاد المستقنع، إنشاء يوم الاثنين 18 من شهر رجب بعام 1440. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب آداب القاضي. ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، حليما ذا أنات وفطنة، وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا، ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخوله ما عليه. وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه، ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاق أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، وإن خالف فأصاب الحق نفذ، ويحرم قبول رشوة وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود، ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل، وإن لزمتها يمين أرسل من يحلفها، وكذا المريض. باب طريق الحكم وصفته. إذا حضر إليه خصمان قال أيكم المدعي، فإن سكت حتى يبدأ أجاز، فمن سبق بالدعوى قدمه، فإن أقر له حكم له عليه، وإن أنكر قال للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها سمعها وحكم بها ولا يحكم بعلمه. وإن قال المدعي ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، وإن نكل قضى عليه، فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه، وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق. فصل: ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به، إلا ما تصححه مجهولا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه. وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها، فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. وإن ادعى الإرث ذكر سببه، وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، ومن جهلت عدالته سئل عنه، وإن علم عدالته عمل بها. وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به، وأنظر له ثلاثا إن طلبه. وللمدعي ملازمته، فإن لم يأتي ببينة حكم عليه، وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم، ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته. ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين، ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق. وإن ادعى على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة. باب كتاب القاضي إلى القاضي.
طيب، كتاب القاضي قاعدة: كتاب القاضي إلى القاضي حجة حتى في الحدود. والحقيقة من رأى منع كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود اعتبر معنى الاحتياط ومعنى التزوير وما يطرأ عليها، وهذا في الحقيقة الآن صار فيه الأمر أكثر ضبط عن طريق التسجيل وعن طريق التسجيل الورقي والإلكتروني، وهي من المسائل التي ذكرت لم يرد فيها نص، وإنما هي مبنية على الاحتياط، فهي عائدة إلى السياسة الشرعية. فإذا قرر الحاكم ورأى الإمام أن هناك ضبط في هذه المسائل، ثم رأى أنه يجوز أن يكتب القاضي إلى القاضي في الحدود فهو باب واسع. ذكر المصنف رحمه الله في القسمة ما يتعلق بقسمة التراضي وقسمة الإجبار، فهنا سؤال القاعدة: هل قسمة الإجبار لا تجوز إذا تضمنت رد عوض إلا برضا الشركاء؟ هل هناك قسمة أولا ليس فيها رد عوض؟ وش صورتها؟ الصورة اللي فيه عوض فيه رد عوض، والذي ليس فيه رد عوض؟ المتساوي أولا بإجماع ما يتعلق بالمثل القيميات، وهي حب القمح وحب الأرز، حتى لو اختلفت أنواعه كل نوع يقسم بقسمة حتى بالمكايل البسيطة، خاصة مع المكايل الإلكترونية يعرف الشيء يعني بجزء واحد من ألف جزء من الجرام الواحد في الموازين الدقيقة والإلكترونية المتينة. فهذا سهل، يعني اتفق الفقهاء على الإجبار فيه، بل يقولون بأنه يأخذ نصيبه دون رضا صاحبه إذا أشهد عليه، حتى لو كان هذا حب نوع من الأرز وهذا نوع غالي نوع رخيص، يقسم كل كيس بين الورثة أو بين الشركة حتى لو لم يكونوا ورثة. لكن الإشكال دائما هي في الدور وفي المنقولات كالسيارات، وفي الدور التي لا تقسم، إما أن يكون منع القسمة فيها بسبب نظامي وقانوني ممنوع القسمة، وإما أن يكون المنع فيها بسبب الضرر، لأن لو تقسم للدور الواحد مثلا أو الشقة الواحدة تقسم، بدل ما كانت الشقة تسوى 400,000 ريال، يعني المفترض تكون كل واحدة تسوى 200 وهذه 200، إذا قسمتها صارت تسوى 100 وذي 100، ما يبغونها الناس، ليس فيها خدمات، ليس فيها مرافق، ليس فيها. كذلك حتى بعض أدوار البيوت يصعب قسمتها، وكان هذا يعني سائغ في بعض الأحوال، لكن الصحيح أن هذا راجع إلى أهل العرف وأهل الخبرة، وحتى إلى الأنظمة التي تكون أحيانا هي أقوى من العرف، هي موجه ومدقق أقوى وأدق من العرف. فإذا واضح الأمر الثاني، لو كان عندك أرضين مثلا، ورثوا أرضين أو شركاء في أرضين كلها متساوية، ما ليس بينها أي فرق، في الشارع هنا يمتد إلى الآخر بشارع رئيسي، هنا يمتد وينتهي تي في شارع رئيسي، وهنا قدام الشارع قاسم القطعتين قسمة واضحة، حتى ما نقول هذا قدام الشارع وهذا ما قدامه وهذا، وكذلك أيضا من الجهات، وليس عند هذه مثلا مرافق ولا مسجد عنده زحام وهذا ما عنده، اتفقت في كل شيء، هذه عند أهل الخبرة تساوي هذه 100%، ليس عليها أي مزايا، فهنا هذا يأخذ واحدة وهذا يأخذ واحدة، وإذا اختلفوا من يأخذ هذه دون هذه أقرع بينهم وقسمت قسمة إجبار. لاحظ أن ليس فيها رد عوض، لكن أحيانا هذه الأرض على شارع مثلا 20 وهذه على شارع رئيسي، قد يكون عيب أنها على شارع رئيسي وقد يكون ميزة، وهذا قد يكون عيب وقد يكون ميزة بحسب الحال، لأن إذا كانت سكنية الناس ما يبون الشوارع الرئيسية، وإن كان ميزة لبعض الناس إذا كانت الأرض كبيرة تكون فيها وجاهة، بعض الناس ما يبغى الوجاهة ولا يبغى الزحام والخطر على الأطفال، فيكون الفرق بينها واضح، أما بالزيادة وإلا بالنقص، هذه تسوى 100 وهذه تسوى 130 140، فالفرق فاحش. فرد العوض أن هذه الأرض تحسب على هذا بمئة وثلاثين وهذه تحسب بمئة مثلا، ثم يكون هناك رد عوض عن المبلغ الذي زاد عند الآخر، هذا أخذ بأكثر، فما الذي يفعل؟ يعطيه 15,000، ليس كذلك؟ هذا الفرق اللي بينه، فصارت 115 115، هذا من ناحية القسمة النقدية، لكن بحيث الواقع هذه أرض 130 وهذه أرض 100,000 حين قدرها أهل الخبرة، هذا رد العوض. لماذا قال أكثر أهل العلم الجمهور عدا المالكية؟ قالوا لا يجوز قسمة الإجبار طبعا كما تعلمون، بس هذا واضح، قسمة التراضي هذا واضح ولا فيه إشكال، تراضوا وهذا رد عوض وهذا أخذ وهذا أعطى، ما في أي مشكلة. قسمة الإجبار يقول لا تجبره على شيء يلزم فيه معاوضة فتكون أشبه بالبيع، فيكون من الإلزام على البيع والمعاوضة. والله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذه تجارة ليست عن تراض منا. ولاحظ أن الأمر تم بين اثنين، فيلجأ الفقهاء حينئذ في قسمة الإجبار حين يصعب، حين يستحيل أو يمتنع، ما نقول يستحيل، يمتنع القسمة لضرر ظاهر حين يقسم العقار، أو لمنع النظامي من قسمة العقارات، ممنوع أنك تجعل شقتين في شقة واحدة، ممنوع تقسم الدور الواحد إلى شقتين والدور الثاني شقة صارت أربع، هذا يؤدي إلى زحام وتمنع البلدية ولا تقبله إلا إذا كانت المساحة معينة وفي مواقف، فيقبلون أربع وحدات سكنية في حالة معينة. في هذه الحال قرارات البلدية واضحة أو أنظمتها بعد ولوائحها واضحة بالمنع. فإذا المعنى الذي جعل الجمهور يذهبون إلى المنع من قسمة الإجبار مع رد العوض، الضرر انتهينا واضح وخلاص، ما فيه إجبار مدام فيه ضرر، ينظر بطريقة مختلفة، لكن فيه رد عوض، ورد العوض من نفس التركة من نصيبه هو، كم نصيب النقد؟ قسم نصيب النقد، هذا له 50,000 وذا 100,000 للذكر و50,000 للأنثى، وانتهى نقد واضح ومقسم بالهللة. ثم جاءوا إلى العقارات، لازم أن نأخذ من هنا نصف نصيبه النقدي حتى يتم هناك تعويض فيما يتعلق بالعقار، سواء كانت عقارين وبينهم مناقلة ومبادلة، أو عقار واحد وبيقسم إذا كانت أرض كبيرة وقابلة للقسمة، ولا تمانع الجهات المختصة من قسمتها وإعداد محضر تجزئة ثم يخرج بها صك مستقل. فإذا هذه هي المشكلة، الإشكال الفقهي الذي جعل جمهور الفقهاء لا يرون قسمة الإجبار إلا فيما يقع فيه التساوي التام، طبعا عرفا قد يقع تفاوت طفيف جدا لا يعتبر ولا يكون فيه ضرر بحيث ينقص العقار بعد القسمة، ولا يكون فيه رد عوض حتى لا يقع الإجبار في عقد معاوضة بإجبار. ما هو الحل؟ البيع. الحل عند الجمهور وهو عليه العمل المحاكم الآن أن لا يجبر، ويقومون بعرضه في المزاد. طيب عرضه في المزاد فيه ضرر ولا ما فيه ضرر؟ فيه ضرر. لماذا؟ ترى في القديم، يعني في الغالب طبعا خاصة في القرى، في القديم ما في السماسرة، يشتريها المحتاجون، المحتاج بيدفع، يتجمع المحتاجون. أما الآن الذي يهجم على عمليات المزاد هو اللي ما يشتري اللي يضمن ربح 20% بكرة، مو بعد سنة، غدا، لأن هذا المضطرين واجبروا من المحكمة ببيع هذا العقار، وأحيانا أقل طبعا 10% يصبر 6 أشهر يبيعها 20% أو أكثر. فيأتي هؤلاء الوسطاء والعقاريون الكبار والأثرياء الكبار، وأما أصحاب الحاجات اللي يقدرونها بقيمتها الحقيقية ويعطونها قيمتها هذا لا طيب أليس في هذا ضرر؟ هل ورد النص من الشريعة بالبيع؟ أنت بعت ملكه بغير رضاه، والآن نظام التصفية اللي تقوم عليه محاكم العالم ومنها محاكم المملكة يبنى على اختيار مصفي وتخويل من المحكمة بإجراء التصفية من غير رضا الغرماء الورثة أو الشركة، حتى لو شركة، سواء شركة منشأة أو شركة إرث، كلها شركة، لو اختلف الشركة كيف يقسمون؟ نفس الإشكال، نفس الحكم، نفس الأحكام، ولا بد من رفع الضرر من الشراكة خاصة عند النزاعات، والغالب هو النزاعات، لأنهم إذا تراضوا يحضرون لنا محضر القسمة وندونه في المحكمة نتأكد من صحة الصكوك ومن صحة القسمة الشرعية موافقة للأنصباء الشرعية، ثم يجيزها القاضي ويهمش على الصكوك وهذا يشكل 60% أو أكثر من الورثة، أكثر ما يبغون، وتنتهي في شهر أو شهرين بعد استكمال الإجراءات، بينما الأخرى قد تطول إلى سنين أحيانا، حتى إلى أن جاء نظام التصفية الآن وصارت المحكمة تتولى مثل هذه القضايا المعقدة بتعيين مصفي نائب تنوبه المحكمة عن الورثة. هذا طبعا يصدر بأوامر ملكية سامية، وفيه نظام الآن، مشروع نظام يعني بمقتضى الأوامر الملكية السامية اللي هو تعيين مصفي، يعني يترك الورثة فرصة للقسمة عن التراضي، فإن قبلوا وإلا اختار القاضي مصفي من قائمة المحامين المصفين، وإذا كانت كبيرة يصير في ائتلاف بين مكاتب محاسبة ومكاتب تثمين عقارية ومكاتب استشارات شرعية إذا كانت كثيرة، وإلا أحيانا يتولاها المحاسب ويستعين بمستشار شرعي. فالحقيقة الذي يقع أن هناك هضم للورثة، وبما أن اللائحة موجودة قد يقترح على الجهات المختصة في وزارة العدل وغيرها أن تأخذ بهذا القول، وهو اعتبار العدل، وأن تعتمد قسمة الإجبار ثم تبيعه براحتك، تبيعه على التدريج، خاصة التركات الكبيرة فيها عقارات وفيها، وفي الغالب إذا كان في زوجات كل أبناء زوجة يأخذوا مجموعة من العقارات، وإذا قال واحد أنا بعد بين وبين أخواني الأشقة مشكلة يطلع في عقار، خاصة إذا كانت كثيرة الأمر سهل، تقع الإشكال حين تكون العقارات أصلا يسيرة والنزاع كبير بين الورثة، فيضطر القاضي للبيع، ما حد يرضى، لأن الشركة ستبقى، أليس كذلك؟ ستبقى الشركة، لكن لما يكون عندهم أحيانا مئات القطع ومئات العقارات ومئات ربما آلاف أحيانا من الأراضي الصغيرة والمتوسطة ومئات من الكبيرة، يسهل أن تجرى عملية تعديل للسهام مع وجود النقد، الأرصدة النقدية الموجودة في البنوك يسهل جدا، فهذه تحال إلى الخبير فيقول الأموال إلى المحاسب مع الخبراء، فيقولون هذه قابلة للقسمة بتعديل السهام من غير حتى ما نحتاج إلى أموال نقدية من خارج التركة، لأن ترى هذا بالمعلومية قيد عند بعض الفقهاء، إذا احتاجوا إلى أموال نقدية من خارج التركة لم يجوز حتى عند المالكية، لابد تكون كلها من التركة، يقول مالي الخاص ما لكم علاقة فيه، كيف تطلبون أن أدفع وأضيف إلى التركة وأفتدي مالي؟ وهذا قول إن اعتبره الحاكم فله وجه، وإن لم يعتبر واعتبرها جعلها في ذمته يطالب بها فله وجه آخر، هذه وأنا ليس لي فيها رأي الحقيقة، لكن ما أمكن مع كثرة العقارات وإمكانية القسمة مع تعديل السهام من ذات التركة أو بيع بعض العقارات القابلة للبيع من غير ضرر وجعلها يعني رصيد نقدي لتعديل السهام، هذا له وجهه، بدل ما يكون عنده مثلا 300 عقار يبيع عقار واحد فقط ويحرص أن يكون بقيمة المثل، يبيع على الورثة كلهم، ثم يكون هذا المال مجال لتعديل السهام، له وجه، وللسياسة الشرعية فيها مقام واعتبار المصالح والمفاسد، لأن حقيقة المنع ليس به نص، إنما منع الفقهاء من الإجبار مع رد العوض لمعنى الضرر ومعنى الإجبار على المعاوضة. قاعدة: يعود تقدير ما لا تمكن قسمته إلا بضرر إلى أهل العرف والخبرة، وهذا واضح معروف، أن هذا ستنقص قيمته إذا قسم أو أنها تبقى على قيمتها ولا يكون هناك ضرر، هذا ظاهر. قاعدة: القسمة إفراز في المثليات معاوضة في القيميات. المثليات كما ذكرنا المكيل والموزون ذي الصفة الواحدة، وإذا كانت أجزاء دقيقة جدا مثل الحبوب مثلا وأمكن قسمتها حتى بنص الكيلو وربع الكيلو حتى بالجرامات، هذا واضح أنه إفراز النصيب لوجود التماثل التام. أما في القيميات فهي معاوضة، مثل الحيوانات والسيارات المستعملة اللي تعرف بالقيمة والمنازل والدور والعقارات، وهذا أعدل الأقوال، لأن هناك من يقول هو القسمة إفراز، من يقول القسمة بيع، ومن توسط وهم الحنفية ففرقوا في بهذا التفريق. وش يتخرج عليها من الفروع؟ الحقيقة لو قلنا بأنه بيع، ما الفرق بين الإفراز وبين البيع؟ لو قلنا بأنه بيع جازت قسمة الثمار خرصا إذا كان بيع، حنا قلنا بأن هنا إفراز في المثليات، وجاز بيع المكيل وزنا والموزون كيلا، وجاز التفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه القبض في البيع. وذكرنا أن التفصيل أنه إفراز في المثليات معوضة في القيميات، هذا أعدل الأقوال وأقربها قاعدة. اليمين تشرع مع أقوى المتداعيين، طبعا مو بالأقوى جاها والأقوى بدنا والأقوى، وإنما الذي تقوى موقفه بدلالات وقرائن وحجج، لكنها قد لا ترقى إلى درجة البينة الكاملة، لأن إذا كانت بينة كاملة حكم بها، ليس كذلك؟ يحكم بالبينة. لكن هناك وثائق، هناك أوراق، هناك إقرارات جملية، هناك قرائن معينة، هناك حتى الإقرار لا يكون تام، يكون دال على شيء، مثل أن يأتي ينكر ثم يكون عليه إقرار واضح أنه يقول سامحني، ولا قال مرة قسط لي، ما أقر بمبلغ معين، في شيء يدل على في ذمته شيء، وكان العهد قريب ليس في معاملات قديمة مثلا. هذا مثال من القرائن التي تقوي جانب أحد المتداعين. ومنها كما ذكرنا مسألة الشاهد الواحد، هذه مما يتخرج عليها من الفروع، الشاهد الواحد، النكول قرينة، فالأقرب أنها ترد إلى المدعي، وإن كنت كما ذكرت أن هذا يرجع إلى القاضي، لكن لو كان فيها نظام أو مدونة، إذا نكل ترد فورا إلى المدعي. أن تدعي بشيخ يحلف ولا لا تجينا، هو الآن يدعي ثم نكل الآخر، قلنا أحلف الآن عند النكول، قال لا ما أحلف، يا أخي النكول ضعيف حتى نلزم هذا الرجل، احلف معه أنت، وقد يكون ناسي فنكل عن اليمين ما يدري فنكل، كيف نحكم عليه وهو متورع فقط، ثم نحكم عليه بالدفع. هنا تقوى جانبك فاحلف. فإذا اليد إذا تنازعوا على مزرعة ولا على عقار ولا على منقولات ولا شيء، وكانت تحت يده وليس عنده أي بينة هذا المدعي ولا أي قرينة، فهنا أقوى المتداعيين هو من بيده هذه العين، لأن الأصل هو أن الناس يتملكون ما تحت أيديهم الأصل، قد يكون عنده حجة وبينة لكنه ما عنده حجج ولا بينات. اليد، النكول، الشاهد الواحد، مثلا من التطبيقات من اتصل إقراره بما يغيره، اتصل إقراره بما يغيره أو يلغيه ولا بينة للمدعي على الإقرار. وش معنى هذا الكلام؟ جاء إنسان قال أنا أطالب فلان ب10,000 ريال، ماذا تقول؟ قال نعم يطالبني ب10,000 ريال وقد سددته. فالآن اتصل الإقرار بما يلغي الإقرار، ما يلغي أثر، ولا يلغي الإقرار بالحقيقة، ما يلغي أثر الإقرار وهو وجوب السداد. هنا ينظر القاضي إذا كان المدعي، فإذا قال أنا سددته، يقول المدعي عليه نعم في ذمتي لكنني سددته، فنسأل المدعي عندك بينة على أصل الإقرار؟ أحد أمرين، أما يقول ليس عندي بينة فيكون هذا الشخص صادق، ليس هناك بينات مرصودة عليه فهو تبرع وأقر، لكن لو كان في بينة الغالب أنه يعلمها، فماذا يقول؟ يقول نعم يطلبني أنا صادق، أنا ما عندي مشكلة لكن سددته، ما نقبل إقرارك، هذا عند الرجل عنده بينة. لكن لو كان عاجز ما عنده بينات، قال ما عندي بينة ولا أشهدت عليه ولا أخذت عليه ورقة ولا في أي شيء على هذا الرجل، فإذا تبين هذا الرجل تبرع بالإقرار فغلب على حاله الصدق، فحين اتصل إقراره بما يلغي أثره قلنا بأن جانبه قد تقوى في هذه الحال، فهنا يكون اليمين عليه بأنه قد سدد. ما نقول جب البينة إلا إذا قال عندي بينات فيها أوراق وموقع وفي الشهود وتكلم عند الناس، فهو حاسب حسابها فيقول أعترف ثم أنكر، فالقاضي يغلق عليه هذا الطريق، فتكون مرجحة للطرف الثاني، للطرف المقر أقصد، ثم يحلف عليها. قاعدة: تصح الشهادة بكل لفظ يدل عليها إلا العلم. ما يقول أعلم أنه حدث كذا وكذا، لأن لفظ الشهادة ما فيه دليل على أنه يأتي بقال أشهد بالله العظيم أو أشهد بأنه قد حدث كذا وكذا، لكن أعلم دلالتها اللغوية ضعيفة، يعلم بالاستفاضة، والاستفاضة نعم هي تقبل شهادة الاستفاضة، لكن في أشياء محدودة. الاستفاضة مثلا في الوفاة، الاستفاضة في الزواج، في الزواج هو ما شاف فلان يدخل على فلانة وهو يدخل عليه، ولا يعرف فلانة ولا يعرف حتى حينهم فلان بعينه. كذلك الموت ما كشف حتى رأى أنه يدفن ثم انتظر حتى يعلم أنه قد مات، لا يكون بعد حي وهو في كفنه ينتظر للساعتين 3 ساعات حتى يضمن، ما يمكن. استفاض عند الناس أنه مات، استفاض عند الناس أنه قد تزوج، استفاض عند الناس أن هذا ولد لهذا، ما شاهده وهو يولد. فهذه يؤخذ بها بالاستفاضة، أما ما عداها فهي شهادة مباشرة. فإذا قال أعلم لا يقبل منه القاضي، لكن لو قال رأيت، لو قال سمعته، لو قال رأيته، ما قال أشهد، ما بدأها بلفظ الشهادة، جاز. هذا هو المعنى. نعم جيد. أنا هل يتعبدي ولا يعني باب القضاء باب العقل المعنى، مو مثل الصلاة والزكاة والحج والأذكار، الأصل عقل المعنى، حتى نأتي دليل على أنه في التعبد. هو جاء وأخبر عن علمي، عن ما رأى، ما نقول عن علمي بعد، أخبر عن ما رأى، أخبر عن ما سمع. فإذا قال رأيته، قال سمعته يقول كذا، رأيته يفعل كذا وكذا، كانت جناية، وما قال أشهد. فالتعبد اللي خلاهم يقولون بلفظ الشهادة هو شائبة التعبد، ما نقول تعبد، أكيد عندهم شوب تعبد، شهادة ولله وعظموها، فتأتي بالألفاظ الشرعية إلا من شهد بالحق، وحنا ما سمعنا شهادة، لكن ليس راجحا هذا. نعم هذا التعبد، اللعان في أعداد، في أعداد، نعم اللعان في أعداد وفي مقادير، هذا تعبد. هذا ما عندنا مقادير، حنا عندنا يجي واحد، تجي قرينة، يتقوى جانب أحد خصمين، كلها معاني قلنا أكثرها راجعة للسياسة الشرعية وراجعة للمصالح المفاسد، والقاضي يقررها والحاكم يلزم بها، يلزم القاضي يقضي بعلمه ولا ما يقضي بعلمه، ولا حتى بعض الفقهاء يقول يقضي لوالده، هذا قول ابن تيمية رحمه الله، وهذا صحيح، لأن ما في نص. ما تقول ابن تيمية ليش قلت هالكلام، يقول عبرة بالعدالة والثقة بالقاضي، لكن أنا علي أن أمنع القاضي من أن يقضي لوالده أو حتى أن يقضي عليه، أنا ما أخليه يدخل عليه أبدا، يجب عليه أن يتنحى إذا كانت القضية لوالده أو لابنه أو لمن جرت العادة أن يكون بينهم ألفة وخلطة ظاهرة، الصداقة القوية. وبعضهم يقول حتى الإخوة يشهدون لبعضهم، الإخوة إذا جيت المجتمعات الريفية والمجتمعات البدوية بينهم من العصبية والشدة يشهد ولد العم، ولد العم البعيد مو بالأخ فقط، أنت على الأقل ضيق الدائرة شوي، اللي ممكن يلقونه في أي وقت اللي هو الأخو اقطع منه، فتكون أيضا بابها السياسة الشرعية واعتبار المصالح والمفاسد. قاعدة: تحمل الشهادات في غير حق الله تعالى فرض كفاية، هذه واضحة، من تحمل الشهادة تعين عليه أداؤها. طبعا إذا كان وقفت عليه أيضا، لكن خلاف تحمل الشهادة ما يلزمني، تعال اشهد احنا بعنا، الآن ستنشأ المعاملة، تعال اشهد احنا بعنا، ما هو بلازم، ما تجب عليها، لا تجب. في فرض كفاية إذا قام بمن يكفي سقط الإثم عن الباقي، لكني تحملت الآن وانتهيت وجاء الآن الأداء عند القاضي، ليست شهادة التحمل، هي أداء الآن. قال تعال أنت شهدت عندي على البيع ولا على النكاح ولا على الإقرار ولا على التنازل، أبغى القاضي يريد أن يسمع شهادتك، فأنا وجبت عليه. والصحيح أنه واجب على العين حتى لو كان في 20 شاهد، خلاص اختارك أنت الآن وأنت تحملت الشهادة، لا تعنته يروح يبحث عن شهود آخرين. خلاف أنا سأبيع، تعال معي لكتابة العدل، ما هو لازم يا أخي، دبر حالك، هذا شيء سهل أنك تفعله الآن.
قال رحمه الله تعالى: باب كتاب القاضي إلى القاضي. يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف، لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه، ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد، ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر، ويجوز أن يكتب إلى قاضي معين، وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين، ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما، ثم يقول: أشهد أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان، ثم يدفعه إليهما. باب القسمة: لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء، كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين، والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة، كبناء أو بئر في بعضها، فهذه القسمة في حكم البيع، ولا يجبر من امتنع من قسمتها. أما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أو أجبر الآخر عليها، وهذه القسمة إفراز لا بيع. ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه أو يسألون الحاكم نصبه وأجرته على قدر الأملاك، فإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة، وكيف اقترعوا جاز. باب الدعاوى والبينات: المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف.
يعني هذه غير دقيقة، يعني الحقيقة أنه المدعي من يطالب بشيء في حوزة المدعي، طيب يفرض أنه سكت وهو لحق، يعني قصد العبارة غير دقيقة، من إذا سكت ترك، طيب سكت لكن هو مدعي الحقيقة، فالعبارة ليست دقيقة في تعريف من هو المدعى عليه. ها؟ إي بس أنت توصفها أنت الآن، تريد أن تعطي توصيف، إذا سكت ترك، طبعا واضح قصد الفقهاء، إذا سكت نهائيا وتركها ترك، أو جزئيا يترك، لا يقال أين أنت.
وإذا تداعي عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. كتاب الشهادات: تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليه، وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، وكذا في التحمل، ولا يحل كتمانها، ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤيته أو سماع أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها. ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه، فإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه، ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها، ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. فصل: شروط من تقبل شهادته ستة: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان، الثاني العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته، الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه، الرابع الإسلام، الخامس الحفظ، السادس العدالة، ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة فلا تقبل شهادة فاسق. الثاني استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم. باب موانع الشهادة وعدد الشهود. لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض ولا أحد الزوجين لصاحبه، وتقبل عليهم ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، ولا عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه، ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. فصل. ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة، ويكفي على من أتى بهيمة رجلان. ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه، يقبل فيها رجلان. ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي، وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه، تقبل فيه شهادة امرأة عدل. والرجل فيه كالمرأة، ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود ولم يثبت به قود ولا مال، وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع، وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض، وتثبت البينونة بمجرد دعوة. فصل. ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر. ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول أشهد على شهادتي بكذا، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه، وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض، ويلزمهم الضمان دون من زكاهم. وإن حكم بشهادة ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. باب اليمين في الدعاوى. ولا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله، ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح والطلاق والرجعة والإلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف. واليمين المشروعة اليمين بالله تعالى، ولا تغلظ إلا فيما له خطر. كتاب الإقرار. يصح من مكلف مختار غير محجور عليه، ولا يصح من مكره، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل. وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره، ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها. وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبي لم يلزم إقراره، لا أنه باطل. وإن أقر لغير وارث وأعطاه صح، وإن صار عند الموت وارثا. وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعيه اثنان قبل. وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح. وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، فإن كان ميتا ورثه، وإن ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. فصل. وإذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني ونحوه لزمه الألف. وإن قال كان له علي وقضيته، فقوله بيمينه ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق. وإن قال له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا أو مؤجلة، لزمه 100 جيدة حالة. وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل، فقول المقر مع يمينه. وإن أقر أنه وهب أو رهن أو أقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك، وإن باع شيئا أو وهبه أو اعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله، ولم ينفسخ البيع ولا غيره، ولزمته غرامته. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت، إلا يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل. فصل: إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسره، فإن أبى حبس حتى يفسره، فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل، وإن فسره بميتة أو كقشر جوزة لم يقبل، ويقبل بكلب مباح نفعه أو حد قذف. وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس أو بأجناس قبل منه. وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة، وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه، وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا كما يحب ربنا ويرضى. وبهذا انتهت القراءة في كتاب زاد المستقنع لمؤلفه شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله، المتوفى في عام 960 للهجرة. وبذلك انتهت القراءة في تاريخ 18 من الشهر السابع من 1440. وكانت بداية القراءة في هذا الكتاب في عشاء يوم الاثنين 26 من شهر ذي الحجة في عام 1435. فالحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله على ما علم، والحمد لله على ما هدى، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فنسأل الله العليم أن يزيدنا علما وفهما وعملا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجعلنا خيرا وأن يجعل خير أعمالنا وآخرها. وجزى الله شيخنا خير ما جزى شيخا عن تلاميذه، ونفع الله بعلمه وبارك في علمه وعمله وذريته وآله، ورفع درجته ووفقه لما يحب ويرضى، ونفع الأمة بعلمه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزاك الله خير يا أبا هشام، وشكر لك
الحمد،
والشكر للإخوة الحقيقة على حضور هذا الدرس من أول ما بدأ، وكذلك على الحقيقة مثابرتهم على الحضور في الدروس الإضافية وهي ما بين المغرب والعشاء. والشكر لكم أيضا جميعا، الله يحفظكم وينفع بالقول والعمل، والعبرة الحقيقة بالعمل وليس أيضا بالتعلم. وتعلمت الكثير الحقيقة من مداخلات الإخوة واستدراكاتهم سواء مباشرة أو حتى بالرسائل. شكر الله للجميع، وموعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم.